رب البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات من رسائل ابن تيمية رحمة الله عليه. هذه الرسالة الموسومة في مجموع الفتاوى بفصل في جمل مقالات الطوائف وموادهم هو موضوع هذه الحلقة، كما مر بنا في الحلقة الماضية. توقفنا عند الحديث عن إسناد التعطيل، وأن مقالة الجهم بن صفوان إنكار الصفات وتعطيلها أن لها امتداد ولها جذور ترجع إلى اليهود. قال الشيخ رحمه الله هنا أن وقد بينت إسناده فيه في غير هذا الموضوع أنه متلقا من الصابئة الفلاسفة والمشركين البراهمة واليهود السحرة. فهذا هو سند التعطيل، يرجع إلى هؤلاء الصابئة، إلى هؤلاء اليهود الذين كانوا في حران. وحران هذه كما ذكر الشيخ رحمه الله جاء أو قدم إليها هؤلاء الفلاسفة من أمثال الفارابي الذي لقب المعلم الثاني، وكان فيلسوفا يطعن في الأنبياء عليهم السلام، وكذا أيضا دخل هذه جملة من هؤلاء الذين تلبسوا بالإلحاد وتلك الزندقة. قال الشيخ بعدها رحمه الله: والإثبات في الجملة مذهب الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية والحديث وجمهور الصوفية والحنبلية وأكثر المالكية والشافعية إلا الشاذ منهم وكثير من الحنفية أو أكثرهم. هذا كلام الشيخ رحمه الله يبين لنا ولكم أن إثبات الصفات في الجملة هو مذهب القوم، مذهب هؤلاء الذين ذكرهم، مذهب الصفاتية. الشيخ لما يقول الصفاتية، هذا مصطلح الصفاتية يطلق على من أثبت شيئا من صفات الله تعالى، سواء أثبتها جميعا وهم أهل السنة المحضة، أو أثبت سبعا منها كالأشاعرة، أو أثبت ثمان من الصفات كالماتريدية ونحوهم. فالحاصل أن هؤلاء كلهم يثبتون الصفات، لكن كما قال الشيخ هنا في الجملة يتفاوتون. فالذين أثبتوا جميع صفات الكمال هم أهل السنة، الأشاعرة أثبتوا سبع من الصفات، وأيضا ممن أثبت شيئا من الصفات اللي هم الماتريدية، السالمية، الكرامية، كما سيأتي تفصيله في موضعه. قال بعد الشيخ رحمه الله: وهو قول السلفية، نعم هذا قول أهل السنة الجماعة اللي هو الإثبات، لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية من الرافضة ومن جهال أهل الحديث. يقول الشيخ رحمه الله: هناك من غلا في الإثبات حتى وصل إلى حد التمثيل، أن مثل شيئا من صفات الله تعالى بصفات خلقه، وذكر من هؤلاء لهم الرافضة. فالروافض وقعوا في هذا المزلق، الرافضة المقصود بهم هنا المتقدمون، فمتقدم الرافضة، الرافضة الأوائل كانوا قد وقعوا في هذا التشبيه وهذا التمثيل، فقد مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه تأثرا باليهود، تأثرا باليهود، لأن أصل مذهب الرافضة يرجع إلى عبد الله بن سبأ اليهودي كما هو معلوم. هذا أمر. الشيخ رحمه الله من إنصافه ومن باب كما يقال النقد الذاتي يشير إلى أن بعض المنتسبين لأهل السنة أو بعض المنتسبين لأهل الحديث قد وجد عند بعض هؤلاء الأفراد أو شرذمة منهم من غلا في الإثبات إلى حد التشبيه. الشيخ في مواطن ذكر مثلا اللي هم العدوي الأكراد في وقته آنذاك أن بعضهم غلا في الإثبات ووقع في شيء من هذا التمثيل أو التشبيه، وقد مر بنا هذا في رسالة الوصية الكبرى التي أرسلها الشيخ رحمه الله إلى أتباع عدي بن مسافر. قال رحمه الله: وبين نفي الجهمية وإثبات المشبهة مراتب. نعم هناك مراتب، يعني في تفاوت كبير، فعندك هناك غاية التعطيل عند الجهمية، هناك أيضا التمثيل في طرف، ويأتي مذهب أهل الحق أهل السنة وسط بين المشبهة الممثلة وبين المعطلات النفاة. بعد الشيخ قال رحمه الله: فالأشعرية وافق بعضهم في الصفات الخبرية وجمهورهم وافقهم في الصفات الحديثية، وأما في الصفات القرآنية فلهم قولان. الشيخ يقول أن الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري رحمه الله وافق بعضهم، يعني أنهم وافقوا في ماذا؟ في التعطيل، في تعطيل الصفات، وافقوا في الصفات الخبرية. ما المراد بالصفات الخبرية؟ المراد بالصفات الخبرية أيها المشاهد الكريم، المراد بها هي صفات الله تعالى التي تثبت عن طريق الخبر، عن طريق الدليل السمعي، عن طريق الوحي. مثل ماذا؟ مثل الاستواء على العرش، ثم استوى على العرش. فهنا العرش والاستواء عليه هذا مرده إلى الدليل السمعي النقلي، لا يمكن للعقل إيش أن يثبت هذا العرش أو الاستواء على العرش. فهذه الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية هي ماذا؟ الصفات الخبرية هي قسيم لما يسمى بالصفات العقلية، يعني التي تثبت بالعقل والنقل. فعندنا صفات تثبت بالعقل والنقل كعلم الله، كالعلو ونحو ذلك، وعندنا صفات تثبت بالخبر فحسب، كصفة الاستواء أو صفة الوجه لله تعالى. فقال الشيخ وافق بعضهم في الصفات الخبرية، يعني وافقوا في إيش؟ في تعطيل هذه الصفات. وجمهورهم يعني جمهور الأشاعرة وافقهم، يعني وافقوا في التعطيل في الصفات الحديثية. مقصود الشيخ بالصفات الحديثية اللي هي الصفات التي تثبت عن طريق الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فباعتبار أن المتكلمة أو بعض المتكلمة نجد أنهم لا يثبتون الصفات التي جاءت عن طريق الحديث، ويقول هذا خبر أحاد، كما يقول مثلا الرازي الفخر يقول خبر الأحاد لا يفيد العلم. فهذا المقصود بالصفات الحديثية. قال أما الصفات القرآنية فلهم قولان. نعم، هم في الصفات التي جاءت في القرآن لهم قولان. قال الشيخ رحمه الله فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونها. الأشاعر الأوائل من أمثال أبي الحسن رحمه الله، الباقلاني قدماؤهم كمثل أبي مجاهد ونحو من تلاميذ الأشعري كانوا يثبتون هذه الصفات، يثبتون هذه الصفات القرآنية. قال وبعضهم يقر ببعضها، بعض هؤلاء المتقدمون يقر بعضها وينازع في بقيتها. قال وفيهم تجهم من جهة أخرى، يقول هؤلاء الأشاعرة فيهم تجهم. إيش معنى تجهم؟ يعني عندهم تعطيل. طيب وجه ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله فإن الأشعرية اللي هو أبو الحسن شرب كلام الجباء شيخ المعتزلة. نعم، أبو الحسن الأشعري أظل 40 سنة، مكث 40 سنة على مذهب الاعتزال، لأنه تلقى ذلك عن شيخه وعن زوج أمه أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا من رؤوس المعتزلة، هذا من رؤوس المعتزلة كما هو معلوم. قال ونسبته في الكلام لا متفق عليها عند أصحابه. نعم، يعني كون قال أبو الحسن هو المتكلم هذا لا أحد ينازع فيه، أنه يعني قال أنه رأس في الكلام، رأس في ما يسمى بعلم الكلام، لا شك هذا أن هذا محل اتفاق عند أصحابه وعند غيره. ثم قال رحمه الله وابن الباقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في الإبانة. نعم، يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله عنده إثبات الصفات، ثم يليه في ذلك تلاميذه، ثم يأتي الباقلاني. يعني لاحظ أيها المشاهد كلما ابتعدنا كلما زاد النفي والتعطيل. فعندنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله يثبت يعني الصفات يعني في الجملة، نجد أن تلاميذه عندهم من الإثبات لكنهم دون شيخهم، الباقلاني عنده إثبات لكنه أقل ممن هم قبله. قال عندك هنا وابن الباقلاني أكثر إثباتا بعد الأشعري في الإبانة. يحتمل هنا أن المراد بالإبانة كتاب اللي هو كتاب أبو الحسن الأشعري اللي هو الإبانة عن أصول الديانة، هذا احتمال، أو أن المراد بالإبانة كتاب للباقلاني، فالباقلاني له كتاب بهذا العنوان الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة. قال وبعد من الباقلاني ابن فورك فإنه أثبت بعض ما في القرآن. فالابن فورك نجد أن عنده تعطيل، عنده تعطيل ونفي ليس عند البقلاني. فالبقلاني رحمه الله مثلا كان يثبت الاستواء، يثبت الوجه كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، لكن ابن فوارك لا، عنده تعطيل، التعطيل عنده أكثر وأظهر. هذا يبين لك يعني دراية الشيخ الفائقة بكيف التسلسل أو يعني أهل البدع ومذاهبهم ومشاربهم، وأيضا دراية بالتسلسل التاريخي لبدعة التمشعر أو التعطيل، وأننا فعلا كلما ابتعدنا كلما زادت البدع عند الأشاعرة وعند غيرهم. في هذا المقام ما دامنا تحدثنا عن ابن فورك، ابن فورك طبعا هو من في خراسان، أشعرية خراسان أو أشاعرة خراسان. والشيخ رحمه الله بين في موطن أن التعطيل عند أشاعرة خراسان أشد من التعطيل عند أشاعرة بغداد، فهؤلاء الأشاعرة من أمثال ابن فورك تعطيلهم أشد من تعطيل أصحابهم في العراق. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: وأما الجويني، لازلنا في الحديث في المذهب الأشعري، والشيخ رحمه الله الآن يعرض لنا شيئا من مقالات رموز الأشاعرة بعبارات وجيزة ومتينة ومحررة ومحققة. قال: وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة. فلاحظ الآن كيف أن المذهب كل ماله ازداد إيش انحرافا. فالآن جاء الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين أبو المعالي عفى الله عنه، فجاء وقرب المذهب الأشعري إلى مذهب المعتزلة، قال: فمالوا إلى مذهب المعتزلة. طيب الشيخ بعد هذا يبين لك ما السبب، ما الذي جعله يتأثر بالمعتزلة الجويني. قال: فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين. يعني لاحظ أيها المشاهد الكريم أن الجويني كما وصفه الشيخ في غير موطن من أذكياء العالم، كان من أذكياء العالم، لكن الرجل تأثر بمذهب المعتزلة. والسبب كما ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر الشيخ رحمه الله سببين رئيسين: الأول كثرة المطالعة لكتب أبي هاشم، ومقصود أبو هاشم هنا هو أبو هاشم الجبائي. أبو هاشم الجبائي هو ابن أبو علي الجبائي، والمعتزلة عندنا طائفة تسمى الجبائية نسبة لأبي علي، وعندنا طائفة تسمى الهشامية أو البهشمية نسبة إلى أبي هاشم الجبائي. فهو تأثر بشيخه أو تأثر بهذا المعتزلي أبو هاشم الجبائي، أثر عليه. لاحظ هذا يبين لك ويبين لنا أيها المشاهد الكريم أن كتب الضلال أو كتب البدع تؤثر، هي أثرت على شخص من أذكياء العالم من أمثال الجويني، فكيف لا تؤثر على يعني السذج والناشئة والأغرار؟ يعني ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. لما البعض يقول لك أن الشخص له أن يقرأ ما هب ودب باسم الحراك الثقافي وباسم الحراك الفكري، هذا غير صحيح. سلفنا الصالح كانوا يحذرون من كتب البدع والضلال، فإذا كان هذا الرجل من أذكياء العالم وأثرت فيه هذه الكتب، فما بالك بمن إيش من ليس بمثل هذا الذكاء أو بمثل هذه القدرات وتلك المواهب. الأمر الثاني الذي أشار الشيخ في سبب يعني ميل المعتزلة، قال: قلة المعرفة بالآثار. نعم، لو كان الجويني رحمة الله عليه عنده دراية وعلم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الحديث وسنة وسلم تكون سببا في حفظ الشخص من الضلال ويعني تعصمه من هذه المزالق وتلك البوائق، لكن اجتمع عنده الأمران. والشيخ رحمه الله أشار في موطن أن الجويني رحمه الله يعني لم يطلع على موطأ مالك، لم يطلع على حتى كتب صحاح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ونحوها، وإنما اطلع على كتاب سنن الدارقطني. أشار الشيخ رحمه الله إلى هذا في بعض كتبه. بعدها قال رحمه الله: والقشيري تلميذ بن فورك، فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ، ووقع بينه وبين الحنبلية التنافر بعد أن كانوا متوالفين أو متسالمين. الشيخ رحمه الله يذكر شخصية مؤثرة في المذهب الأشعري وهو القشيري أبو القاسم، فأبو القاسم القشيري هو من رموز وأعلام المذهب الأشعري. فقال هو تلميذ ابن فورك. نعم، لاحظ الآن أن القشيري هو تلميذ ابن فورك، فلهذا نجد النفس الكلامي، النفس نفس التعطيل موجود عنده، وهو جمع بين هذا التعطيل وبين هذا النفي وبين إيش التصوف. فالقشيري من الشخصيات التي أثرت في المذهب الأشعري من هذه الجهة، من حيثية ماذا؟ أنه أدخل التصوف في المذهب الأشعري، أدخل التصوف في المذهب الأشعري كما هو واضح في الرسالة التي صنفها في هذا الصدد، وادعى فيها أن العباد وأن العباد والنساك أنهم على مذهب الأشاعرة، وشيخ الإسلام رحمه الله ناقش كلامه ورد هذا الكلام وبين أن العباد الأوائل إنما كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة. بسط ذلك الشيخ رحمه الله في كتابه الاستقامة، والذي يعني نجد أن الفصل الأول أو الجزء الأول عفوا من هذا الكتاب يعني ينصب في الرد على القشيري في هذه الرسالة. قال فلهذا تغلظ مذهب الأشعري من حينئذ. نعم، يعني الشيخ رحمه الله يشير إلى أن كان هناك نوع من المودة ونوع من الألفة بين الأشاعر وبين الحنابلة، لكن حصلت فتنة كانت تسمى الفتنة القشيرية في منتصف القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس الهجري حصلت فتنة بين الحنابلة وبين الأشاعرة، وحصل في هذا نوع من الامتحان و يعني الخلاف، وإلا كان هناك نوع من الوئام، أو كما قال عندك قال الشيخ رحمه الله كان هناك نوع من الود بين الفريقين. بعدها قال الشيخ رحمه الله وأما يعني الشيء بعد ما أشار مسألة الحنابلة والخلاف مع الأشاعرة في الفتنة القشيرية، قال وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين محضة. الآن يشير إلى شيء من الحنابلة، فابن بطة رحمه الله ممن اشتغل بالحديث وهو على مذهب الحنابلة، فهو على طريقة المحدثين المحضة. فلما ننظر إلى كتاب مثلا الإبانة لابن بطة نجد أن هذا الكتاب الذي طبع منه عدة مجلدات نجد أنه على طريقة أهل السنة والجماعة في إرادة الأحاديث بأسانيدها والآثار. فقالوا على طريقة محدثين محضة كأبي بكر الآجري. نعم، أيضا كذلك أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة وكتاب مطبوع متداول نجد أن الآجري رحمه الله هو يعني من أئمة الحنابلة، سلك طريقة المحدثين محضة في كتابه الشريعة، وهو كتاب في مسائل الاعتقاد نجد أنه على طريقة علماء الحديث والأثر. قال واللالكائي أيضا كذلك، الإمام اللالكائي في كتابه أصول السنة كذلك، الخلال كما ذكر الشيخ رحمه الله أيضا على طريقة أهل الحديث وأهل السنة في قضية الآثار كما في كتابه السنة، إلى أن قال وإلى طريقته طريقة الأجر يميل الشيخ أبو محمد ومتأخر المحدثين. يبدو والله أعلم أن المراد بأبي محمد هنا لعل المراد بأبي محمد هنا اللي هو العز بن عبد السلام. في موضع قال الشيخ رحمه الله مما يوضح هذه العبارة، قال كان أبو محمد اللي هو العز بن عبد السلام يتبعه، يعني كان يتبع الجويني في فقهه وكلامه، لكن أبو محمد اللي هو العز بن عبد السلام كان أعلم بالحديث وأتبع له من أبي المعالي، وأتبع له من أبي المعالي ومن مذاهب الفقهاء، وأبو المعالي أكثر اتباعا للكلام. انتهى كلامه رحمه الله. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. الآن جاء الحديث عن الحنابلة بمناسبة الحديث عن إيش الفتنة القشيرية التي وقعت بين الحنابلة وبين أيضا الأشاعرة. قال وأما التميميون كأبي الحسن وأبي الفضل وابنه رزق الله فهم أبعد عن إثبات. هؤلاء التميميون الثلاثة هم حنابلة لكنهم عندهم نفس كلامي، يعني عندهم نوع من التعطيل، ولذا قال الشيخ هم أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم، يعني أقرب إلى موافقة إيش الأشاعرة. ولهذا كما ذكر شيخنا الأشاعرة المتأخرون يميلون إليهم. قال ولهذا تتبعهم الصوفية ويميل إليهم فضلاء الأشعرية. يقول لما ننظر إلى فضلاء الأشعرية كالباقلاني، الباقلاني هو يثبت الصفات لكنه ينكر الصفات الفعلية الاختيارية تأثرا بابن كلاب، البيهقي رحمه الله المحدث، فالبيهقي أيضا على هذه الجدة. فلاحظ الآن في نوع من الوئام بين هؤلاء التميميين وبين هؤلاء الفضلاء من الأشاعرة، لأن في قواسم مشتركة، يعني ميل للكلام، ميل إلى نوع من النفي والتعطيل. بعد قال رحمه الله: فإن عقيدة أحمد الذي كتبها أبو الفضل، اللي هو هذا أبو الفضل اللي هو التميمي، هي التي اعتمدها البيهقي، مع أن القوم ماشون على السنة. يعني يقول هؤلاء الثلاثة التميميون هم على السنة، لكنهم حصل عندهم إيش؟ يعني سوء فهم لما عليه الإمام أحمد رحمة الله عليه. في هذا المقام البيهقي لا شك أنه إمام من أئمة الحديث كما لا أخفى، لكن كما قال الشيخ رحمه الله عن البيهقي وأيضا عن الجوزي الحنبلي، قال ليس لهم خبرة بالعقليات، ليس لهم خبرة بالعقليات. لازل الحديث في الحديث عن الحنابلة. قال بعدها رحمه الله: وأما ابن عقيل، ابن عقيل هو أبو الوفاء صاحب الفنون، ابن عقيل الحنبلي، فإذا انحرف وقع في كلامه مادة قوية معتزلية في الصفات والقدر وكرامات الأولياء، بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه وأقرب إلى السنة. فالآن يتحدث الشيخ عن ابن عقيل، يعني هذا العالم الكبير والرمز الخطير في 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 في, في المذهب الحنبلي، يشير رحمه الله إنه إلى أنه يشمال إلى الاعتزال. يقول: وقع في كلامه مادة قوية معتزلة في الصفات القدر، فهو تأثر بمذهب معتزلة، كما سيأتي في كلام الشيخ أن بعض الأخير قال عن الشيخ في موطن أنه كان من أذكياء العالم. هم يقولون هذا كتاب الفنون عبارة عن ألف مجلد، ألف مجلد خرج منه جزئين أو ثلاثة، فهو من أذكياء العالم. يقول كان كثيرا الفكر والنظر في كلام الناس، وفعلا ابن عقيل لما ننظر إلى تأملاته نظراته في الأحوال وفي التاريخ التي نقلها تلميذه بالجوزي، سواء مثلا في المنتظم لابن الجوزي أو مثلا في تلبيس إبليس لابن الجوزي، نجد فعلا نقول متينة، ونجد أن الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية ينقل هذه النقول مستحسنا كما في الدر، وأيضا ينقلها تلميذه ابن القيم كما في إغاثة اللهفان. لكنه كما قال الشيخ رحمه الله عنه في هذا المقام، يقول في الدر أن ابن عقيل تارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية موافقة المعتزلة، يعني مرة ينفي الصفات الخبرية الوجه والاستواء تأثرا بالمعتزلة، وتارة يثبتها، فهو عنده هذا الاضطراب وهذا التردد. وذكر في موضع ثالث أن ابن عقيل الحنبلي مرة يسلك مسلك التفويض، مسلك التجهيل الذي مر بنا نقده في القاعدة المراقشية، ومرة يسلك مسلك التأويل، فهو يترنح بين التأويل اللي هو التحريف وبين التفويض الذي هو التجهيل. نرجع إلى كلام الشيخ الآن في هذه الرسالة، قال: بحيث يكون الأشعري أحسن قولا منه. نعم، هذا من إنصاف الشيخ، يقول الآن نجد في مقالات ابن عقيل التي تأثر بها بالمعتزلة، بحيث أننا نجد أن الأشعري رحمه الله أحسن وأقرب إلى الحق من ابن عقيل. قال: فإن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب الحديث. نعم، وهذا واضح لما ننظر إلى كتابه الإبانة الذي هو آخر مؤلفاته رحمه الله، نجد أنه يعتز بهذا ويقول أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظر الله وجهه. قال: وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز هو المعروف بغلام الخلال، قال: وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في مناظراته ما يقتضي أنه عنده من متكلم أهل الحديث. يعني هم الآن هؤلاء الحنابلة اللي هو أبو بكر عبد العزيز أو غلام الخلال الحنبلي يجعلون الأشعرية رحمه الله من المتكلمين على طريقة أهل الحديث، متكلمة أهل الحديث. قال: لم يجعلهم مباينا لهم، وكانوا قديما متقاربين. نعم كان في تقارب كما مر بنا، إلا أن فيهم من ينكر عليه ما قد ينكرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام لما في ذلك من البدعة، مع أنه في أصل مقالته ليس على السنة المحضة. نعم يعني إشارة من الشيخ رحمه الله أن أبا الحسن هو على مذهب أهل السنة، نعم هو على مذهب أهل السنة، لكن ليس على مذهب السنة المحضة، أو بعبارة أخرى كما ذكر الشيخ أنه رجع إلى مذهب أهل السنة الجماعة، لكن رجع إليه بالجملة، لم يكن عنده دراية بتفاصيل مذهب أهل السنة والجماعة. بعدها قال رحمه الله: ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا قد انحرفوا إلى التعطيل، وكثير من الحنبلية زاد في الإثبات. يعني هذا من إنصاف الشيخ، الآن الشيخ ينتقد الأشاعرة وينتقد أيضا الحنابلة وهو ينتسب إليهم رحمة الله عليه، فيقول الأشعرية الخراسانيون، وهذا سبق أن مر بنا أن التعطيل والنفي في أشاعرة خراسان كابن فورك أشد من التعطيل والنفي في أشاعرة العراق كابن مجاهد ونحوه، كما بين الشيخ رحمه الله ذلك. قال: وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات. نعم وجد أن بعض الحنابلة يعني حصل عندهم إيش نوع من الغلو في الإثبات، في إثبات صفة الله تعالى، لكن كما قال الشيخ رحمه الله في موطن آخر لما قال أنهم زادوا في الإثبات، قال رحمه الله: ما من نوع من الغلو يوجد في بعض الحنابلة إلا ويوجد في غيرهم من الطوائف ما هو أكثر منه. إذا كان عندهم مثلا غلو في الإثبات فهناك من هو يعني أشد غلو منه، فهناك الأكراد آنذاك وكلهم شافعية كانوا فيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. وقال في موضع آخر: يعني أهل البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الحنبلية، وفي الحنبلية مبتدعة وبدعتهم غالبا إما زيادة في الإثبات أو زيادة في الإنكار على من خالفهم. لعلنا نقف عند هذا الحد ونستكمل بقية هذه الرسالة في وقت لاحق بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طغى البرايا.